بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم ارحم ميتنا واشف مريضنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يسر المناسك على حجيج بيتك الحرام هذا العام. اللهم اجعل سعيهم مشكورا، وعملهم مقبولا، وحجهم مبرورا، ويسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 36. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى. ما زلنا نقف إخوة الإيمان والإسلام أمام هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله رب العالمين، إنها عبادة المراقبة، وهي علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فمن علم أن الله تعالى هو الرقيب انضبط في قوله واستقام في عمله، لأنه يعلم أن الله رقيب. من علم أن الله سميع انضبطت أقواله. من علم أن الله بصير استقامت أفعاله. بدأنا نتكلم عن عبادة المراقبة، وبدأنا نتكلم عن اسم الله الرقيب وعن ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب، ثم انتقلنا وبينا النصوص الواردة على مائدة القرآن الكريم والتي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى النصوص النبوية التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ذكرنا منها ثلاثة أحاديث. الأول كان حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك في أعمالهم هو عبادة المراقبة. الحديث الثاني هو حديث أبي العباس عبد الله بن عباس، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وعلمنا أن الحديث أصل في عبادة المراقبة. انتقلنا إلى الحديث الثالث وما زلنا في رحابه، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي في سننه، وصححه رحمه الله تعالى. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يحفظ لك كل ما سبق؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وآه من هذا العضو، آه من اللسان. النبي ما ترك وسيلة للدعوة إلى الله إلا وسلكها بالقول وبالفعل وبالإشارة، حتى بالخط على الأرض كان يعلمه على منبره، كيف لا وقد قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله ثم والله، من لم يتخذ النبي أسوة ضل وزل وهلك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هكذا رحمة، رحمة لأجناس الكون بأسره، لا للإنسان فقط، رحمة للجماد، رحمة للحيوان، رحمة للإنس، رحمة للجن، رحمة للطير صلوات ربي وتسليماته عليه. ومن رحمته ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. أمسك النبي بلسانه عليه الصلاة والتسليم ليبين عظم الأمر. قال: كف عليك هذا. يقول هذا لمن؟ لمعاذ بن جبل. ومن معاذ بن جبل؟ قال عنه النبي: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فماذا يقال لمثلي ولمثلكم؟ كف عليك هذا. قال معاذ: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الله أكبر. فقال: ثكلتك أمك. جملة قالها النبي على عادة العرب، لا يقصد منها الدعاء على صاحبه، ولكن المقصود منها بيان عظم الأمر وأهمية الأمر. ده أمر عظيم أوي، أنت بتسأل عن ده؟ ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر النبي. ما زالت وقفتنا في رحاب هذا الحديث الجامع لأبواب الخير. ذكرنا عدة من الفوائد الإيمانية التي تستخرج من هذا الحديث، كان منها أدب الصحابة في حرصهم على طلب العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. كان منها أن أصل دخول الجنة التوحيد واجتناب الشرك. كان منها طريق الولاية الحق لله رب العالمين تبدأ بعد التوحيد بأداء الفرائض ثم أداء النوافل. ثم انتقلنا بعد ذلك لبيان أبواب الخير، وتكلمنا عن رأس الأمر وهو الإسلام، تكلمنا عن عموده الصلاة، وبدأنا نقف مع ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله رب العالمين، ومهدنا لذلك برد الكثير من الشبهات التي تثار بين الحين والآخر ضد الإسلام والمسلمين بسبب هذا الباب العظيم وهذه الفريضة التي تحمل في طياتها الرحمة وتحمل في طياتها العدل والإنصاف. فكان من بين الشبهات التي تثار شبهة انتشر الإسلام بالسيف، وردينا على هذه الشبهة. ثم شبهة حديث النبي جئتكم بالذبح، وردينا في الدرس الماضي على هذه الشبهة. في هذا اللقاء مع شبهة أخرى كثيرا ما تتردد بين الحين والآخر، ويسأل الكثير من المسلمين عن توجيه الحديث الوارد وكيف نرد، وخاصة ونحن نعيش في دول الغرب ونواجه بتلك الشبهات بين الحين والحين. شبهة تدور حول حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي جاء في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه شبهة كثيرا ما تثار خاصة في تلك المجتمعات التي نعيش فيها، فكيف نوجه هذا الحديث وكيف نرد؟ بداية تعالوا نقف أمام منزلة هذا الحديث. هذا الحديث يا إخوة هو أصل من أصول هذا الدين كما قال علماء السلف، لأنه اشتمل على أصول الدين كاملة، فاشتمل على التوحيد واشتمل على التصديق بالرسالة، واشتمل على مباني الإسلام وحقوق هذا الدين. إذن هذا أصل من أصول الإسلام. الحديث في الصحيحين، إن للأسف بعض ضعاف العلم عندما تثار تلك الشبهة يحاول البعض يميع الأمور، لكن أصل الحديث ممكن مش صحيح، وحتى لو جه في البخاري ما شاء الله. أنت تريد أن ترضي من؟ على حساب من؟ ده دين، ده دين. إذا كنت أنت قاصر عن الفهم ولا تستطيع توجيه الحديث كما ورد عن نبيك فاسكت، اسكت، ولا تحاول لي أعناق النصوص حتى ترضي المخلوق وتغضب الخالق جل جلاله. لا، الحديث في الصحيحين حديث صحيح، وهو أصل من أصول هذا الدين. بل يعد هذا الحديث من الأحاديث التي بني عليها الإسلام كما قال العلماء. ولكن عندما تفهم الحديث فهما صحيحا يتضح لك عظمة هذا الدين وجمال الإسلام. من البداية قال النبي عليه الصلاة والتسليم: أمرت، أمرت، رحمك الله، ولا يؤمر النبي إلا من الله رب العالمين. يبقى من الآمر؟ الله. الذي أمر النبي من؟ الله عز وجل. أدي واحد. والله لا يأمر إلا بالخير، ولا يأمر إلا بالعدل، ولا يأمر إلا بالإنصاف. لماذا؟ لأن من أسمائه الحسنى الحكيم، ومن معاني الحكمة وضع الشيء في موضعه دون زيادة أو نقصان، حكمة. ومن أسمائه العلي، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، سبحانه جل جلاله. فأوامره كلها رحمة، أوامره كلها عدل، أوامره كلها إنصاف، لا جور فيها البتة. فسبحانه قال عن ذاته: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. وما ربك بظلام للعبيد، سبحانه. طيب، إذن الأمر من من؟ من الله. طيب، ما دام النبي يقول أمرت، إذن لا نقاش، لا كلام، هذا أمر ممن خلق سبحانه جل جلاله. والصحابي عندما يقول أمرت يبقى من أمره؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما جاءت السائلة تسأل: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أمنا رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ استفسار وسؤال، مش حكم. وده اللي دايما بنقوله من منهج الإسلام يا إخوة، قاعدة هامة أو لابد أن يتعلمها طالب العلم خاصة فضلا عن غيره. من قواعد العلم وقواعد المنهج الاستفسار والسؤال قبل الحكم، الاستفسار والسؤال قبل أن تحكم، وخاصة في الأقوال. قال الفاروق عمر: إن رأيت في قول أخيك مندوحة في الخير فاحملها عليه. لا تحمل على السيء، احمل على الخير. طب لم تجد لها محملا، اسأل واستفسر، اسأل واستفسر من القائل أو من الفاعل. ده منهج الإسلام. الدليل، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. لماذا يا رب؟ العلة، أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن الأدلة ما جاء في الصحيح عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من قصة الرجل الذي وقف في أشعة الشمس، فمر عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأى رجلا يقف في أشعة الشمس ولا يجلس ولا يستظل، رآه صامتا لا يتكلم. طبعا لو في زماننا تيجي انت كده في أشعة الشمس والحر واحد واقف وجنب منه شجرة أو ظل ومش عايز يجلس، تقول ايه؟ على طول الحكم جاهز، ده مجنون ده ولا ايه؟ تعالوا لنرى منهاج الأنبياء. قال النبي مستفسرا: ما بال الرجل؟ فقال له يا رسول الله: هذا أبو إسرائيل اسمه كده، عزم على أن يقف في أشعة الشمس لا يجلس ولا يستظل. هذه واحد، لا يجلس ولا يستظل، طيب واحد ماشي. والثانية: يصمت ولا يتكلم، ماشي. ثالثة: يصوم يومه. أفعال ثلاثة عرضت على رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه أن يجلس ويستظل، وأن يتكلم ولا يصمت، وأن يتم صومه. الله أكبر. الأفعال التي عزم عليها الرجل فيها الصواب نقره، وفيها الخطأ نصوبه. الخطأ أنك تعذب نفسك. بعض الناس أحيانا لما يقصر في الطاعة يقول لك عاقب النفس. تعاقبها إزاي؟ تعذبها؟ الله غني عن تعذيبك لنفسك، إيش عقاب للنفس؟ عقاب النفس الندم على التقصير، عقاب النفس الإقلاع عن الذنب، عقاب النفس أن تفر إلى ربك بها، تبعدها عن الملذات التي تشتهيها وترديها وتبعدها عن منهج الله فتؤدي إلى عذابها في الدنيا والآخرة. مش أن أنت تعذبها وتهلكها، لا 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 لا، ما ينفعش تقف في أشعة الشمس. ده من عدل الإسلام، نهى النبي عن جلسة بعينها، أن يجلس الرجل جلسة نصفه في الشمس والنصف في الظل. انظر إلى عدل الإسلام، عدل، ما ينفعش تعذب نفسك. مروه أن يجلس ويستظل. طيب الثانية: يصمت ولا يتكلم. كيف؟ كيف يصمت وأنت صاحب منهج وصاحب رسالة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذا يستلزم أن تتكلم، ما تصمت. لماذا الصمت؟ ما عندك شيء تتكلم فيه؟ اذكر الله، سبح الله، كبر الله. وإحنا على مائدة أيام التشريق، أيام التكبير المطلق والمقيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإنت ماشي في الطريق كبر، وإنت رايح السوق كبر، وإنت داخل بيتك كبر، في الصباح كبر، في المساء كبر، أدبار الصلوات كبر، كبر. دي أيام تكبير وأيام تحميد وأيام تهليل، كبر. ولكن فرادة، مش تكبير جماعة. قد الإمام يذكر ويرفع صوته حتى يعلم الناس، وانت تكبر مع نفسك مش مع صوت واحد وانتهاء واحد، لا، دي مخالفة للسنة. لكن حضرتك فرغت من صلاتك، استغفر ربك، قل اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وارفع صوتك. هذه سنة النبي، فعلها عمر الفاروق بمنى وهو الخليفة الراشد، فعلها ابن عمر وهو فقيه الصحابة، فعلها أبو هريرة راوية الإسلام الأعظم، كانوا ينشون من أول أيام ذي الحجة يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، مش تكبير جماعي لا، تكبير بصوت، فينتبه الناس، كل يكبر فرادى. المرأة لا ترفع صوتها إنما تسمع نفسها، الرجال يرفعون أصواتهم. شعيرة يا إخوة، شعائر الدين، شعائر الإسلام، فلابد أن نظهرها. يبقى في مساجدنا نكبر، في بيوتنا بنكبر، في طرقاتنا بنكبر ونرفع الأصوات، شعائر دين يا إخوة الله، ما أعظمها وما أجلها. الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب أن تقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. شعيرة لابد أن نحرص عليها وتستمر حتى آخر أيام التشريق، حتى غروب الشمس. يبقى دايما كن ذاكرا لله، اجعل لسانك راطبا من ذكر الله، ما ينفعش الصمت إلا أن تكون في عبادة أخرى، وهي عبادة التفكر، عبادة التفكر بالقلب، تعظم ربك وتثني على خالقك، لأن الذكر خارج الصلاة يكون بالقلب، يكون باللسان، وأفضلهما عقد القلب مع اللسان، بينما في الصلاة لابد من تلفظ اللسان، لأن القراءة أي خاصة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز أن تقرأها بقلبك، هذه ليست قراءة. قال العلماء فمن قرأ الفاتحة بقلبه دون تلفظ لسانه في الصلاة بطلت صلاته. يبقى لابد أن تتلفظ باللسان، تحرك اللسان. يقول الصحابة كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أي في السرية من اهتزاز لحياته، ولا تهتز اللحية إلا بتحرك الشفتين واللسان. وكانت لحية النبي كثة تملأ صدره بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. يبقى إما أن تذكر بقلبك، دي اسمها عبادة التفكر، تذكر بلسانك، تقرأ القرآن، تستغفر، تكبر، تهلل، تحمد، تحوقل، أي تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأعظم أنواع الذكر عقد القلب مع اللسان. الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. حالنا إيه مع ذكر الله؟ ده سؤال مهم أو لازم تسأل نفسك. فما ينفعش الصمت، مروه أن يجلس ويستظل، يتكلم ولا يصمت. الثالثة عزم أن يصوم، إن كان العزم بمثابة النذر فهو واجب فليتم صومه، أو النافلة استحب صيام النفل من أبواب الخير. إذن النبي ما حكم على الرجل عندما رآه، وإن كان ظاهر الفعل فيه أخطاء، لكن سأل واستفسر قبل أن يحكم، فلما علم حقيقة أمر الرجل صوب الخطأ وأقر الصواب صلوات ربي وتسليمات عليه. أيضا من الأدلة، فرغ النبي من صلاته يوما فرأى رجلين لم يصليا مع الجماعة، فقال لهما النبي لما لم تصليا معنا؟ سؤال، سؤال لازم نسأل، لماذا لم يصلي هذا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحلينا. الرحل يعني المنزل، أو الرحل في السفر يعني موطن نزولك في سفرك. فقال إن صليتما في رحليكما ثم أتيتما مسجد قوم فصليا معهم، أو كما قال النبي فعلمهم الحب. هب أنك كنت على سفر فأخذت بالرخصة وجمعت بين الصلاتين، جمعت صلاة العصر مع الظهر في وقت الظهر جمع تقديم، ثم شاء الله أن تصل إلى بلدتك قبل صلاة الظهر العصر، مريت على المسجد بيصلوا جماعة تعمل إيه؟ ادخل صلي معهم، الأولى فريضة والثانية نافلة. شوف حرص الإسلام حتى على عدم إساءة الظن بك. تخيل كده مثلا الشيخ سيد معدي، كنت مسافر، مش كل الناس عارفين إن أنا مسافر، وجماعة العصر في وقت الظهر، ومعدي على مسجد كايزرسلاوتن وامشي ما صليش، وما بيصلوا العصر. يبقى انت كده بتحط نفسك في موضع ايه؟ تهمه. وما هو بيصليش ده، من عمال بس يقول قال الله وقال الرسول وعرفنا اهو، ما بيصليش اهو مثلا يعني. فالنبي يقول لا، صلي معنا، صلي ده نافله كما صح بذلك النصوص. فالنبي كان يسال ويستفسر قبل ان يحكم، وده منهج. هكذا أمنا رضي الله عنها أرضاه، عندما سألت السائلة يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ الهمزة دي استفهام، يعني بتستفسر، بتسألها. يعني أحرورية؟ أي أنت من الخوارج، لأن من أسماء الخوارج الحرورية، نسبة لأول اجتماع لهم في بلدة تسمى حروراء، فين؟ بالقرب من الكوفة في بلاد العراق. فبتسألها أمنا أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل. أيوة، قالت اسمع، كنا نؤمر، كنا نحيد فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الله يرضى عليه، جزاكم الله خير. إذا من اللي أمرهم؟ سيدنا النبي. لما يقول الصحابي أو الصحابية كنا نؤمر، يبقى من الذي أمرهم؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى الأمر تعبدي، ما تقولش ليه مع الأمور التعبدي، ما تقولش ليه. ليه؟ لقول النبي، لأمر النبي، خلصت العملية. واضح؟ طيب، إلا أن يستنبط العلماء ويستقرئ من النصوص بعض الحكم وبعض العلل. إذن أمرت في الحديث، أي الذي أمر النبي هو الله جل في علاه. وما دام الأمر من عند الله، لا يملك العبد إلا أن يقول سمعت وأطعت. طيب، أمرت أن أقاتل الناس. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الأربعين النووية قال: والمقصود بالناس هم مشرك العرب. وقال هذا من باب العام الذي يراد به الخاص، من باب العام الذي يراد به الخاص. وذكر سببا لورود الحديث في قصة يوم خيبر، عندما نقض يهود بني قريظة عهدهم مع النبي وساعدوا مشرك العرب على النبي يوم الأحزاب، وحاصرهم النبي لنقضهم العهد. هم كانوا عايشين مع النبي وفي عهود، ما قاتلهم النبي. واضح؟ مش كان في عهود بين النبي وبين اليهود في المدينة لما قدم المدينة عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ لو كان الأمر بقتل لعامة الكفار والمشركين الكل، ما كان قاتل، يقول ما جه قاتل اليهود، ما قاتل، بل عمل عهد، معاهدة مع بني النضير، مع بني قريظة، مع بني قينقاع، صلوات ربي وتسليماته عليه. فلما نقضوا العهد، نقض العهد مع الإعلان إيه؟ للحرب، للقتال. فتحوا المدينة في ظهور المسلمين يوم الأحزاب. واضح؟ طيب، حاصرهم النبي. في اليوم الأول تقدم الصديق أبو بكر رضي الله عنه بكتيبة الإسلام فلم يفتح لهم. في اليوم التالي تقدم الفاروق عمر بكتيبة الإسلام فلم يفتح لهم. في اليوم الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لأعطين الراية غدا رجلا. وكلهم رجال، وكلهم رجال. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ف فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لكنها المقادير، لكنها المقادير، هذا له يومه وهذا له موقفه وهذا له مشهده وهكذا. الذي يقسم هو الله سبحانه. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله أكبر، يفتح الله على يديه. يقول عمر: ما تمنيت الإمرة إلا في ليلتها. يا الله، عمر لم يتمنى الإمارة قط إلا في اليوم ده. لما يا عمر؟ قال: رجاءت أن أكون من يحبه الله ورسوله. يا عمر يحبك الله، يا عمر يحبك رسول الله. ولكن انظر إلى هضمهم للنفس، وهذا ما نريد أن نتعلمه. يا إخوة، الصحابة كانت فيهم ميزة عجيبة اسمها هضم النفس. لما كنا بنقرأ في الفقه في باب تسوية الصف في الصلاة، فكان مشايخنا يعلمونا، يقول: اقرأ كده يا سيد الحديث ده، اقرأ: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. صدق رسول الله. طيب اقرأ يا سيد الحديث ده، تقاربوا. اقرأ الحديث ده، اقرأ حديث تسوية الصف في الورق. فيعلمنا الفقيه والشيخ، يقول: يا أولاد، الصحابة رضي الله عنهم من ميزاتهم إن كان عندهم صفة عجيبة قوي بها رفعهم الله، وهي صفة هضم حق النفس. فكانوا لما يروحوا يصلوا مع النبي، من هضمهم لحق أنفسهم يتأخرون. فبدأ النبي يحثهم على الاقتراب، فيرغبهم في فضيلة الصف الأول عشان يقربوا. حديث آخر: ليلياني أولو الأحلام منكم والنهى. فين أصحاب العقول والعلم؟ تعالوا هنا. برضو عندهم يرجعوا. آخرا قال: ما بال أقوام يتأخرون، ألا يخشون أن يؤخرهم الله. كلهم هم ورا النبي على طول، ما نقدرش على دي. الله أكبر. فكان عندهم صفات عجيبة كده رضي الله عنهم، جيل اختاره الله للنبي، فيهم صفات عجيبة، صفات الكمال البشري. فلازم نتعلم هضم إيه؟ النفس. إن النفس أمارة بالسوء، لو شفت نفسك هلكت. والله والله يا إخوة، قال: لا أن نجالس مشايخنا إلا ويحذروننا من هذا الباب: احذروا حظوظ أنفسكم. صعبة، حظ النفس صعب جدا. ولذلك العلماء في حديث أبي ذر عندما سأل النبي الإمارة، قال له النبي: إنك ضعيف وإنها أمانة ويوم القيامة حصرة وندامة. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا: النبي قال هذا لأبي ذر لأن أبا ذر عندما طلبها رأى نفسه فيها، ومن رأى نفسه لا يوفق حتى وإن كان أبو ذر، فمنعه النبي. لذا طالب الأمارة لا يوله. ليه؟ لأنه لما طلب شاف نفسه إيه؟ أحق. بس شفت نفسك هتضيع. ولذا قال في حديث آخر: من طلبها وكل إليه، ومن طلب لها أعين عليها. لأنك لما هتطلب تقول لي: عم الشيخ انتظر الله يبارك لك، احنا بنتكلم بالدليل، انت هتتوهنا ليه؟
سيدنا يوسف عليه السلام طلبها، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أهو طلب؟ لا ما طلبهاش. أنت اللي ما قرأتش الآيات صح، ارجع بس كده الأول قبلها، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ده الملك ولا كل شيء؟ هاتهولي. ده بعد ما فسر الرؤية وأولها له، لا هاتوه ده أستخلصه. يعني إيه؟ يكون كبير الوزراء، هو اللي صار شؤون الدولة كلها. إذا يعني طلب؟ نعم. فلما طلب للأمر كله اختار ما يحسنه. أنا ما أقدرش على كل ده، لا أنا أصلح في ده، فأنا هاخد إيه؟ الاقتصاد بس، الأمر كله لا ما أقدرش عليه. الله أكبر، ده اللي أنا أحسنه. يبقى يوسف لم يطلبها ولكن طلب لها فأعين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فاهم دي؟ يبقى طالب الولاية لا يولى، لأنه حشاف حظ النفس فيه، قال لك أنا أقدر أعمل. بس أنت تقدر يا إخوة، ده من أسباب التوفيق تقديم مشيئة الرب جل جلاله. عندما عرض الخليل على ولده أمر ذبحه في رؤيا، ماذا قال الابن الحليم إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ قال ستجدني، أيوة كمل، إن شاء الله من الصابرين. ماشي أنا هصبر، لا 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 لا، اصحل دي صعبة أوي دي، اوعى حظ النفس. فكان الصحابة يهدمون حق أنفسهم لأنها مهلكة. يعني أبو ذر عندما طلبها منعه النبي، في عهد عمر، عمر ولاه وعثمان ولاه واستعملوه. ليه؟ لكن خلاص بقى كان الحظ راح. لما النبي قال له إنه خلاص فهم القضية، بعد كده تأهل بقى إنه يطلب له رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. فعشان كده أخطر شيء على الإنسان أن يرى عمل نفسه أو يرى حظ نفسه إنه قادر على الفعل ده. لا، قل إن شاء الله، إن طلب استعن بالله ولا تعجز، وقدم مشيئة ربك، وخذ بالأسباب تعان بأمر الله رب العالمين. إنما احذر حظ النفس. إيه اللي دخلنا بقى الحظ النفس؟ إيه اللي دخلنا على حظ النفس هنا؟ كنا بنتكلم في الله يبارك لك، ما تمنيت الإمرأة إلا هذه الليلة. لماذا يا عمر؟ قال رجاءت أن أكون من يحبه الله ورسوله. يقول فلما كان الغد دعانا النبي فتطاولت لها. يريد أن يكون غد. فقال النبي أين علي رضي الله عن علي. الموقف ده لعلي بن أبي طالب، هذا رجل الموقف الآن. عليه في بعض الروايات كان يشتكي رمضا بعينه، فقال النبي ادعوه، فدعوه، فدعا له النبي فبرئ بأمر الله، دفع له الراية. علي استعد، قال له النبي على رسلك يا علي تمهل، ادعوهم أولا إلى أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك من الدنيا وما عليك. وده الشاهد، ادعوهم أولا. مش جايين نقاتل الناس، نقاتل من يقاتلنا، ونقاتل من يمنع الحق أن ينتشر، ونقاتل من وضع يد الظلم على رقاب العباد لنرفع الظلم عن العباد. أمرت أن أقاتل الناس
فقال الشيخ رحمه الله شيخ العثيمين قال هذا من باب العام الذي يراد به الخاص، والمقصود مشرك العرب الذين حاربوا النبي وقاتلوا النبي وعذبوا أصحابه وطردوهم مرة بعد مرة بعد مرة. أمرت أن أقاتل، حتى فعل أقاتل من المفاعلة، أي هناك من يقاتلنا وهناك من يعادينا وهناك من يضع يد الظلم على رقاب العباد وهناك من يمنع الحق أن ينتشر، فهذا الذي أمر النبي أن يقاتله بعد أن يعرض عليه الإسلام. طب لا يريد الإسلام، هل يجبر؟ أبدا، ما عندناش إجبار. النبي كان في غزواته وفي سراياه يعرض أمورا ثلاثة: الإسلام، لا لا أريد، لا تجبر، ادفع الجزية، ضريبة. مش بتدفعوا ضريب؟ تدفعوا ولا لا؟ ضريب. دايما مسميات الشرع بتزعج الناس، سبحان الله، خاصة ممن يدعون التنوير. كنت لسه جات لي كده خطيرة في هذا الباب، رأيت مشهدا لمصارعة الثيران في أسبانيا، كيف يعذبون الثيران بالخناجر وبالحراب ويقطعونها ويقتلونها شر قتلة، وأصحاب التنوير تسألهم دي رياضة أمور شعبية، نيجي عند ذبح الأضاحي بيعذبوا الحيوانات. الله أكبر، إيه ده؟ في إيه؟ إيه ما في إيه؟ طيب بلاش كده. المرأة عندما تلبس السواد، إذا كانت مغنية ولا ممثلة، يقول لك الأسود سيد الألوان. دي كانت لها إطلالة جميلة قوي في الحفل مبارح. إما تلبس المرأة المسلمة الجلباب الأسود، تخلف، بنخاف منها. إيه ده إيه ده إيه ده؟ ما نفس اللون ولا إيه؟ مش نفس اللون؟ نفسه ولا لا؟ ما تقولوا سيد الألوان. لا 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 لا، مع المسلمة لا. اصبر اصبر، ممثل لاعب كرة مشهور عمل لحية، يا سلام، شوف النيو لوك، شكله جميل قوي في اللحية. الشيخ سيد والشيخ اوه، يا ديني ده متشددون. ايه يا ابو يعقوب اللحية دي؟ هي عاملة كده ليه يا رند؟ ايه ده؟ انما لو بودي جارد على كباريه وعامل لك، شوف لحيته جميلة ازاي، وهم بدأوا يلطيحوا دلوقتي، صح؟ فهكذا أصحاب الأهواء يا إخوة. ده بالعكس، القساوسة في بلادنا والله يا إخوة تشوف لحاهم أكبر من لحانا، والله والله يا إخوة تجد القس في مصر لحيته قد كده وشنبه قد لحيته، ولا يجرؤ أحد من مفسدي الأعلام دول يتكلم على لحيته، إنما يتريق على لحية مين؟ الشيخ. سبحان الله سبحان الله، إيه الحكاية؟ طيب. يبقى قتل الثيران رياضة شعبية، ولما نيجي نذبح اللي ربنا أمرنا به تعذيب الأضاحي، شوف الأضاحي. لذا أقول امضي ولا تلتفت. صاحب الحق ما يلتفتش، هتلتفت هتتعطل. بين الحق بدليله وامضي وامضي. الأضاحي شعيرة، صح؟ بنعذبها فين بقى؟ لماذا خلقها الله؟ هي خلقت من أجل هذا، له في خلقه شؤون ولا إيه؟ طيب ده حتى يأمرنا الإسلام بالإحسان له، يعني أنت المفروض تسقيها كده وتخلي بالك منها، ولما تيجي تذبحها كده كأضحية أو كنسيكة أو كذا نقول لك ابعدها عن إخواتها، نقول لك ريحها، نقول لك حد الشفرة وما تورها لهاش.
الله أكبر. إيه ده؟ شوف حديث النبي في الصحيح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وليرح، ريح. ويقول لك شفت، فهي القضية يا أخو مش قضية ذبح ولا قضية لبس، لا، قضية إسلام بس. قضية إيه؟ إسلام، مش قضية ألوان وأحكام أبدا أبدا. يبقى الإسلام ما جاء ليظلم، بل جاء ليعدل، جاء ليرحم. فبنعرض الإسلام، رفضوا، لكم ذلك، لا إكراه في الدين، بس احنا نعرض عليكم الحق. لا، مش عايزين الحق بتاعكم. طيب ماشي، لا، ادفعوا جزية، ضريبة، لأن دولة الإسلام اللي بتحميكم وبتدافع عنكم وبتكفل لكم حقوقكم وبتقدم خدمات لكم محتاجة منكم جزء من المال علشان المرافق والخدمات، زي ما احنا كده في بلاد، في كثير، كل دول العالم يا إخوة، أي واحد بيشتغل بيدفع ايه؟ ضريبة. ليه الضريبة؟ بنقول لك بيعمل لك أوتوبان، صح؟ تمشي عليه براحتك، بيدخل لك كهرباء، مية، صح؟ فبتدفع، لازم تدفع لمسلم، لازم، ولا يجوز التهرب منها. إسلامنا يقولنا كده، لا يجوز. طب ما هي هي، إيه الفارق؟ لا، بس هي عشان مسمى إسلامي بس، مش عايزينه. طب هنسميها ضريبة، خلاص؟ أنا في دولتك وبدفع إيه؟ ضريبة ولا؟ وأنت لما تعيش في دولتي وأنا أحميك هاخد منك إيه؟ في مشكلة؟ طبعا. وكمان الجزية في الإسلام يا إخوة للقادر فقط، العاجز لا، الطفل لا، الله، المرأة لا. إيه ده؟ إيه جمال الإسلام ده؟ طيب، لا هدخل الإسلام ولا هدفع جزية، يبقى عايز إيه؟ عايز يقاتل. فيجي القتال في المرحلة الثالثة. شوف جمال الإسلام، أدي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني قال العلماء هذه تحمل معنيين: الأول حتى يظهر الإسلام، خلاص يظهر الدين، والغاية العظمى إن أعدائك يدخلوا في دينك، ده الغاية العظمى. طب مش هيدخلوا، يبقى الثانية ظهور الإسلام وأحكامه، خلاص يعلم أن الإسلام له سلطان في أرض الله رب العالمين، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أدي التوحيد وأدي المتابعة، الرسالة، أصول الدين. وبعدين ذكر المباني: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. أدي المباني، فإن فعلوا خلاص عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ولذلك استنبط العلماء أن تارك الصلاة يقاتل، الله أكبر، وأن مانع الزكاة يقاتل من ولي أمر المسلمين، الله أكبر، كما فعل الصديق مع من منعوا الزكاة. ده سماهم مرتدين، مش كلهم، يعني يا عم الشيخ، سماها حروب الردة، نعم، لأن كان فيهم اللي ادعى النبوة، وكان فيهم اللي أنكر فريضة الزكاة، أنكرها، ومعلوم من أنكر معلوم من الدين بضرورة فقد كفر. إنما اللي يمنع فقط مع اعتراف لولي الأمر أن يقاتله حتى يدفع الزكاة، لولي الأمر مش للأفراد، لحاكم المسلمين. وذلك في خلاف في حكم تارك الزكاة، فيه القولان: قول بكفر كتارك الصلاة على القول الأول، وقول أنه ليس بكفر لكنه فاسق مرتكب لكبيرة. واستدلوا بحديث النبي عند البخاري، حديث أبي هريرة قال لما تكلم عن مانع الزكاة وأن أمواله تؤتى يوم القيامة تصفح لها صفائح من النار فيكفو بها الجباه والجنوب والظهور، قال ثم يرى سبيله من الجنة أو النار، والكافر لا سبيل إلى الجنة. فقالوا هذا الحديث دل على أن مانع الزكاة تهاونا وكسلا وبخلا ليس بكافر، ولكنه فاسق مرتكب لكبيرة من الكبائر، لأن النبي قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. إذن الحديث الذي بين أيدينا من العام الذي يراد به الخاص، فكان المقصود به مشرك العرب، وكل من كان على شاكلتهم معاد للدين محارب للإسلام والمسلمين مانع للحق أن ينتشر يفرض يد الظلم على الناس وعلى رقاب الناس. أما الكتابي اللي بيننا وبين عهود نقتله ازاي؟ لا يمكن، لا يجوز قتاله. طيب اللي داخل بلادنا بعهود أمان لا يمكن نقتله، اللي بيننا وبينه مواثيق وعهود دولية لا يمكن نقتله. لازم تقرأ في أحكام الذميون والحربيون والمعاهدون، دي كلها يا أخو أحكام شرعية لازم طالب العلم يكون ممكن فيه. إذن الحديث فيه عدل وفيه رحمة وبيان عظمة هذا الدين، فالدين لا يقاتل معاهدا ولا يقاتل ذميا يعيش بيننا ويدفع ضريبة لحمايته والدفاع عنه. الدين لا يحارب إلا من حاربه، الدين لا يحارب إلا من وضع يد الظلم على الناس، الدين لا يحارب إلا من منع الحق أن ينتشر، أما غير ذلك فلا. بل اليهود عاشوا في كنف المسلمين في المدينة في عزة ومنعة. على مر تاريخ الإسلام عاش غير المسلمين في كنف الإسلام في حماية وفي وقاية، بل رفع الإسلام عنهم ظلم الظالمين وكان يعطيهم جميع حقوقهم غير منقوصة. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.